أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تكلمنا حول قضية العدل الإلهي وذكرنا أن هذه من صفات الله عز وجل، والله يتصف بالعدل، وذكرنا المذاهب التي ذهبت إلى الاختلاف في قضية العدل الإلهي، وصل بنا المقام إلى عقيدتنا في التكليف. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ما بيش مطلب، ما بيش يعني. قال: عقيدتنا في التكليف نعتقد أنه تعالى، أيضا هذا مرتبط بالعدل الإلهي، أن الله عز وجل لماذا يكلف العباد بهذا التكليف؟ لأنه عادل لا يظلم أحدا، فكلفهم بهذا التكليف اللي بقدر استطاعتهم، اللي ما يحملهم ما لا طاقة لهم به. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة، وهي معنى بأنه يقبح العقاب بلا بيان. أكو قاعدة عند الأصوليين تسمى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أنه يقبح العقاب على الله عز وجل إذا لم يرسل بيانا للناس. البيان اللي هو الرسول، الكتب، الإنذار، هي تسمى بيانات. فيقبح يعني يكون قبيحا، العقاب يتصف بالقبح إذا الله عز وجل يعاقب الإنسان على فعل ولم يرسل له، عليكم السلام، ولم يرسل له رسولا أو نبيا أو بيان كتاب سماوي، عليكم السلام. هي تسمى قاعدة عقلية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من القواعد العقلية التي يبحثها علماء الأصول، قبح العقاب بلا بيان. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، هذا واحد. اثنين: ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون. إذن القضية الثانية أنه لا يكلفهم إلا بحسب السعة، بأنه الإنسان بحسب سعته يعني يكلف، وإذا الإنسان لا يكلف مثلا بإنفاق مثلا 5 ملايين، هو ما عنده 5 ملايين، هو عنده فقط مثلا 1,000,000 دينار، لا يكلف بهذا التكليف. وما يقدرون عليه، شوف، ولا يكلفهم إلا، يعني إلا الذي ما يسعهم، إلا الذي يسعهم هذا أول، والذي يقدرون عليه، يعني الله عز وجل يكلف العباد بما يقدرون عليه. الذي يقدرون عليه مثلا يكلف صاحب اليدين بالوضوء، يكلف صاحب اليدين بالتيمم، هذا مقدور عليه، مو صحيح؟ مقدور. أو يكلف صاحب الرجلين بالصعود على السطح من خلال السلم، هذا مقدور. أما يكلف الإنسان بالطيران مثلا، يكلف الإنسان بأن يطير، يصير؟ ما يصير. لماذا؟ لأنه غير مقدور، غير مقدور. قال: وما يقدرون عليه وما يطيقونه. يكلف الإنسان مثلا بالصوم بلي مولانا الجليل 20 ساعة مثلا أو 22 ساعة، هذا شنو؟ هذا ما يطيقه، هذا يعني بشدة وصعوبة الإنسان يصوم هذه الفترة الزمنية الطويلة، ما يطيقه، ما يقدر. وإنما لابد أن يكون التكليف بما يطيقه الإنسان. انظر ماذا قال: وما يطيقونه وما يعلمون. هو ما يكلف الله عز وجل الإنسان، يكلفه بشيء وهو لا يعلم بذلك الشيء، وإنما لابد أن شنو؟ لابد أن يعلمه. طبعا أن يعلمه يعني يرسل له الرسل، الأنبياء، روايات المعصومين عليهم السلام. كون أنت تروح تفحص، كون أنت تروح تفحص بالكتب وتقرأ وتتبع أو تسأل وتعرف بأنه هذا الحكم شنو حكم الشرعي. مو أنت ساكت على أبو الله عز وجل ما يعاقبني لأن ما أعلم، لا أقول لك مولانا النذر وصلت، النذر والمراسيل وصلت في الكتب في الروايات عن طريق الأئمة عليهم السلام، فيجب هاي كلها بمثابة المعلومات، بمثابة العلم، كل هذه الأشياء بمثابة العلم، فيجب عليك أن تنظر فيها وأن تبحث عنها، لأنه هاي كل هاي الأشياء يعني التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يسع، التكليف بما لا يعلم، هاي كلها من الظلم، لأنه من الظلم تكليف العاجز، هذا واحد الذي لا يقدر، والجاهد الذي لا يعلم، غير المقصر في التعليم. طبعا الجاهل عندنا قسمين، أكو جاهل قاصر وأكو جاهل مقصر. جاهل القاصر اللي ما يقدر يتعلم، أفرض ضمن العجائز اللي عندنا، العجائز تقلها مثلا قراءة الفاتحة بهالطريقة، تقلها الركوع بهالطريقة، السجود بهالطريقة، ما تعرف يعني هاي الأحكام الشرعية ما تعرف، يقول لك أنا كل شيء ما أعرف، هذه جاهلة قاصرة لا يمكن أن تتعلم. الجاهل المقصر هو الذي يمكنه أن يتعلم ولكنه ترك التعليم. فهناك بحث عند المتكلمين وكذلك عند الفقهاء، الفقهاء أخذوها من المتكلمين بأن الله عز وجل يحاسب الجاهل المقصر دون الجاهل القاصر. الجاهل القاصر الذي لا يمكنه التعلم، أفضل مثال للجاهل القاصر واحد بجزيرة، واحد بجزيرة عايش وحده وما يدري لا أنبياء لا رسول لا كذا، كش ما يدري، كش ما يعرف، وما جاء خبر وما يقدر يسافر وما يقدر يطلع، هذا أيضا يعتبر من الجاهل شنو؟ من الجاهل القاصر. مو شرط يعني عجائز وكذا، لا قد يكون إنسان شاب بس هو عايش منطقة ومحيط ما يقدر يعني لا يتوفر له البحث. هسه الآن باعتقادي ماكو جاهل قاصر باعتقادي، إلا اللهم ذن العجائز واللي ما يعرفون يقرأ الكتبة، أما بقية الناس ماكو جاهل قاصر، بإمكانه عن طريق الإنترنت عن طريق السؤال أن يبحث عن صحة المذاهب عن الدين عن الأحكام الشرعية. وأما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام، قال والجاهل غير المقصر. وأما الجاهل المقصر، الجاهل غير المقصر هذا معذور، الله عز وجل ما يكلفه، بس الجاهل المقصر اللي يقدر يتعلم الذي يقدر أن يتعلم وترك التعليم، هذا شنو حكمه؟ قال وأما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله عز وجل، الله عز وجل يحاسبه مسؤول ومعاقب على تقصيره، الله عز وجل راح يعاقب هذا الإنسان، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم. شيخ عباس يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. إحنا كلامنا هو قال عقيدتنا في التكليف، يعني يتكلم حول الأحكام الشرعية، كلامنا حتى يشمل العقائد، مو بس الأحكام الشرعية، حتى يشمل شنو؟ العقائد. بس هو الشيخ المظفر يتكلم حول العقائد. واضح هاي النقطة؟ وأنا أعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. هاي تسمى بقاعدة اللطف، هذه عند المتكلمين يسمونها بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف شنو معناها؟ معناه أن المولى يشرع تشريعا يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية. هاي وظيفة قاعدة اللطف، أنها تقرب العبد إلى الطاعة وتبعد العبد عن المعصية، وهذا واجب على الله عز وجل، يعني مو إحنا اللي أوجبنا على الله، وإنما الله هو الذي جل شأنه هو الذي أوجب هذا الشيء على نفسه، كما أنه كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، وما أوجبت عليه من إخلاد المعاندين، أكو إيش عبارة موجودة في دعاء، وما أوجبت، يعني الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه أن يخلد المعاندين في نار جهنم. فكذلك هو الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه اللطف. اللطف شنو معناه؟ أن يقرب العبد إلى الطاعة، يعني يرسل إليه ما يقرب العبد إلى، يرسل إلى العبد ما يقربه إلى الطاعة، ويرسل إلى العبد ما يبعده عن المعصية. واضح؟ النبوة من مصاديق قاعدة اللطف، الإمامة من مصاديق قاعدة اللطف، الأحكام الشرعية، التشريعات، الأحكام، الكتب السماوية، كل هذه من مصاديق قاعدة شنو؟ قاعدة اللطف. ونعتقد أنه تعالى لا بد، شوف، واجب على الله عز وجل، يعني هو الذي أوجب على نفسه ذلك، لا بد، شوف، لا بد أن يكلف عباده تكليف. هسه نوع التكليف ذكرناه قبل شوي بأنه بحسب الطاقة، بحسب السعة، أن يكون معلوما، ذكرنا التكاليف. واضح؟ الآن لا، أصل التكليف واجب له مواجب، واجب واجب. ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم. الله عز وجل بالتكليف ماذا يريد؟ يريد من الناس أن يمشوا على الطريق الصحيح، على الجادة، على المحجة البيضاء، لأن في ذلك صلاحهم وهدايتهم. قال وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طريق الخير والسعادة الدائمة اللي هي في الدنيا وفي الآخرة. يعني التشريعات الإلهية تؤدي إلى سعادة الإنسان في عالم الدنيا، عالم هاي مال الربا والقصاص والديات والقوانين الاجتماعية وغير ذلك، هاي كلها تنظم الحياة الدنيا والعبادات والطاعات والمناسك، تنظم شنو؟ تنظم عالم الآخرة للإنسان، لأن الإنسان فيه جنبتان، جنبة روح وجنبة بدن. جنبة البدن له أحكام اللي هو في عالم الدنيا، الزواج والطلاق والقصاص والديات والأحكام، البيوع والربا وغير ذلك، كلها الله عز وجل نظمها للإنسان في عالم الدنيا باعتبار بدنه. وكذلك جعل أحكاما للجانب الروحي اللي هو العبادات والدعاء والخضوع والخشوع والحاج والزيارات وغير ذلك، لكي تنظم حياته الأخروية، لأن هاي الروح من سنخ ذلك العالم، عالم الآخرة. زين. ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، سوء العاقبة. وإن علم أنهم لا يطيعون، حتى لو علم أنهم لا يطيعونه، ليه الشيخنا يقول؟ لأن ذلك لطف ورحمة بعباده، وهم يجهلون أكثر مصالحهم، وهم يجهلون أكثر مصالحهم وأكثر طرقها في الدنيا والآخرة. العباد يجهلون مصالحهم، ولذلك تبقاهم يتلاعبون بالقوانين الإلهية، يقول لك هذا القانون ما يفيدنا، هذا الحكم الإلهي ما يفيدنا، إحنا نريد نتوسع على دول الجوار، على دول الخارج، على الناس، فما تفيدنا الأحكام الإلهية. وبالأخير يقعون في التيه والضلالة، لأنهم تركوا أحكام الله عز وجل. ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وهو من كماله المطلق، يعني الرحمة بالعباد، الذي هو عين ذاته، صفة ذاتية، ويستحيل أن ينفك عنه الكمال المطلق. طبعا وهو من كماله المطلق، الذي هو الكمال المطلق عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه الكمال المطلق، ولا يرفع هذا اللطف، الله عز وجل لا يرفع هذا اللطف في العباد اللي هو إرسال المرسلين، إرسال الكتب، إرسال الأحكام الشرعية، إنزال الأحكام الشرعية، تقنين القوانين الإلهية، كل هذه الله عز وجل لا يرفع يده عنها، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين، يعني هذه الأشياء لا ترفع بتمرد العباد لا، وإنما إذا واحد يستفاد الله عز وجل يشرح القوانين الكلية على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. الله عز وجل مقتضى لطفه يشرح هذه التشريعات، اللي يستفيد خلي يستفيد، اللي ما يستفيد هناك يوم القيامة يحاسبه. قال عقيدتنا في القضاء والقدر أو والقدر والقدر بلي في القضاء والقدر. طبعا القضاء والقدر، القدر الأشياء الجزئية التي تؤدي إلى نتيجة معينة، الأشياء الجزئية التي تؤدي إلى نتيجة شنو؟ إلى نتيجة معينة. يعني مثلا راح أضرب لك مثال، أنت عندك قطعة من الخشب، قطعة من الخشب يابسة وعليها وقود، جعلتها في هذا الجانب في الجانب الأيسر، ثم جعلت عدة أعواد عودان ماشي خط، ثم جعلت عدة أعواد جعلتها متسلسلة 10 أعواد 10 أعواد. حينما تشعل العود الأول راح يشتعل العود الثاني والثالث والرابع وهكذا بالتدريج إلى أن تصل النتيجة لمن؟ إلى اشتعال الخشب. واضح؟ هذه التدريجات، هذه المقدمات، هذه المقدمات للأمر الأخير، هاي تسمى بالقدر، الأشياء المقدرة التقديرات. واشتعال الخشبة بالأخير هذه استندت إلى من؟ استندت إلى الأشياء المقدرة التدريجية التي جاءت بالتدريج إلى أن وصلت إلى من؟ إلى القضاء. القضاء هو الأمر الحتمي، القضاء هو الأمر الأخير الحتمي الضروري للوقوع، بينما هذه الأشياء يمكن أن تغير بها أنت، يمكن أن ترفع عود من الشخاط، ترفع عودا وتقطع وصول الحرارة المن وصول النار المن إلى القطعة الخشبية، تستطيع صحيح باختيارك أو بسبب معين أو بوجود رطوبة أو رياح أو غير ذلك. فهذه الأعواد عبارة عن شنو؟ عبارة عن القدر، عبارة عن الأسباب والمسببات. هذه الأسباب والمسببات تؤدي إلى نتيجة حتمية. إذا حصلت هذه الأسباب والمسببات في عالم الوجود، إذا تحققت وحصلت تؤدي إلى نتيجة حتمية وهو القضاء، وهو الأمر المحتوم الذي لا يتغير، بينما القدر شنو؟ يتغير. الأمر المحتوم بهذه المقدمات لا يتغير، أما إذا رفعت مقدمة من المقدمات، رفعت عودا من الأعواد، فالقدر القضاء راح يقع ولا يقع؟ لا يقع، لأنه استند إلى مقدمات لم تؤتي أكلها، لم تصل إلى نتيجتها. وهذا شيخي كذلك يعتبر مثلا الدعاء يعتبر من الأشياء، من القدر يعتبر الدعاء، أعمال الإنسان تعتبر شنو؟ تعتبر من القدر، حركات الإنسان تعتبر من القدر، ولكن النتائج التي يصل إليها الإنسان، النتائج التي يصل إليها الإنسان جراء أعماله التي عملها، هي تسمى بالقضاء. واضح؟ يعني الله عز وجل اقتضت حكمته أن يجعل النار حارة، هذا من القضاء، النار حارة ومحرقة، هذا من القضاء الذي لا يتغير لا يتبدل، ولكن الأسباب والمسببات للوصول إلى النار، مثلا أنت خطواتك بهذا الاتجاه دعتك أن تصل إلى النار فتحترق، هذه الخطوات هاي يسمونها بالقدر، يعني بهذا المقدار. إذا اتضح لكم بهذا المقدار معنى القضاء والقدر يعني جيد. ذهب قوم وهم المجبرة، المجبرة اللي هم الأشاعرة الذين قالوا بالجبر، ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا كل الأفعال التي يفعلها الإنسان الله عز وجل هو فاعلها. الإنسان ما عنده اختيار، الإنسان ما عنده اختيار وإرادة أن يختار مثلا هذا الطريق أو أن يختار هذا العمل أو أن يختار هذه الجهة، ما عنده هذا الاختيار، وإنما مسلوب الاختيار الإنسان. وهذا قول باطل، لأننا نجد بالوجدان أننا شنو مختارون، بالوجدان نجد أننا نمتلك الاختيار. وهذا قول خلاف الوجدان وخلاف العقل وخلاف القرآن والسنة، قول المجبرة الذين قالوا بالجبر. ليش؟ لأن كل الأعمال السيئة التي يعملها الإنسان من كفر، من ظلم، من ريبة، من زنا، من قتل، كل هاي الأعمال الإنسان ما عاملها، وإنما الله عز وجل هو الذي عملها. إذن هؤلاء ينسبون القبح والقتل والظلم لمن؟ ينسبونها إلى الله عز وجل، والله بريء عن هذه الأشياء ومنزه، ومنزه ساحته عن هذه القبائح والموبقات. الإنسان باختياره هو الذي اختار هذه الأشياء. فلا تقولوا الإنسان مجبور في أفعاله، الإنسان ليس مجبورا في أفعاله. ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاوذ بالله. هذا قول باطل، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي. واحد يقول لي ليش ما تصلي؟ يقول له والله مو بيدي، بيد الله. ليش كتبت فلان؟ يقول له والله مو بيدي، بيد الله، الله أراده والله خده. هاي يصير هذا حتى العقلاء يعاقبوه ويذبوه بالسجن يعدموه، يقولوا له شلون حكي هذا؟ أنت عندك عقل وعندك اختيار وعندك إرادة. فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها. يوم القيامة يجيبه يقول له أنت ليش قتلت فلان؟ يقول له إلهي أنت اللي قتلته، أنت هذا فعلك مو فعلي. يجيبه ويذبه بالنار، صير وهم قبيح. إذا هذا المذهب مالكم صحيح، اللي فعل المعاصي الله عز وجل كان ليش يذبهم بالنار العباد؟ المفروض ما يذبهم بالنار. إذن وقعوا في محذورين، وقعوا في المحذور الأول نسبة القبائح إلى الله عز وجل، ووقعوا في المحذور الثاني أن الله عز وجل يعاقب الإنسان على هذه الأفعال التي هو ما عمله باعتقادكم، وإنما الله عز وجل هو اللي عمله، فليش يعاقبه؟ لماذا يعاقبه عليها؟ وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها. أيضا في جانب الطاعات نفس الشيء، اللي خلاني أصلي واللي خلاني أحج وأزكي وأصوم الله عز وجل، مو أفعالي، أنا ما أمتلك أي اختيار. هذا أيضا قول باطل، وإنما الإنسان يستحق أن يثاب من قبل الله عز وجل لأنه فعل الطاعات باختياره وبإرادته، الله عز وجل يثيبه. لأنهم يقولون، العلة في هذا القول شيخ حسن، لأنهم يقولون أن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، مو أفعالنا هاي وإنما أفعال الله، وإنما أي تنسب إليهم على سبيل التجوز، مجاز، مو حقيقة. يقول مو إحنا سويناها، لأنهم محلها، إحنا مجرد فقط محل هذه. يعني الله عز وجل أراد أن يقتل فلانا قتله على يدي، أراد أن يرزق فلانا رزقه على يدي، أراد أن تتم عملية الزنا صارت على يدي، أنا صرت محل لهذا الفعل، ولا مو أنا، مو سويته، الله سواه. قال ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، ماكو سبب. يعني قالوا بأنه الإنسان سبب في القتل، هذا مو صحيح، الإنسان مو سبب. النار سبب في الإحراق، قالوا لا، النار مو سبب في الإحراق، الله عز وجل هو الذي أحرق هذه الورقة. قالوا الله عز وجل هو الذي أحرق هذه الورقة. أدري صح إحنا نعتقد وياكم بأن الله عز وجل هو الذي أحرقها، بس أحرقها بسبب لو بلا سبب؟ قالوا لا، هو مباشرة أحرقها، وإنما النار صارت محلا لفعله، النار صارت محلا لفعله فقط مو سبب. هذا قول باطل. قال ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. ذول خطية رادوا يوحدون الله عز وجل، رادوا يهربون من الشرك، قالوا احنا ما نقدر نقول هاي اسباب تؤثر في الوجود، لان دول يصيرون شنو؟ يصيرون آلهة، الانسان يصير اله النار تصير إله، الكهرباء تصير إله، هي تعطي الكهرباء. احنا نقول الأسباب كلها من الله عز وجل، هو الذي أنشأها وهو الذي أوجدها، على مود نهرب من قضية الشرك، على مود نقول بأنه شنو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك في فعل ربه أحدا. هذا التوحيد الأفعالي. قالوا كل الأفعال منتسبة لمن؟ إلى الله عز وجل، على مود نهرب من الشرك. وما فهموا القضية بأنه هذه الأسباب الطبيعية حينما تؤثر حقيقة تؤثر، ولكنها تؤثر بالله. كل شيء قائم بالله، بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. هذه الأشياء لأنها ممكنة الوجود، لأنها محتاجة إلى الله عز وجل، هي تؤثر، لها فعل، لها أثر، ولكن أثرها قائم بمن؟ قائم بالله جل شأنه. أثرها قائم بالله، يعني الله هو الذي أعطاها الحول والقوة، وهو الذي أراد بالإرادة التكوينية أن ترتفع هذه اليد وتقتل فلانا، بالإرادة التكوينية، ولا الإرادة الشرعية يحرم ذلك ويقول لك هذا حرام، ولكن لأن هذا الفعل ممكن يحتاج إلى علة، يحتاج إلى الواجب، فهذا نسب إلى الله من هالناحية، ينسب إلى الله عز وجل، لأنه فعل موجود ممكن من الممكنات، يحتاج في وجوده إلى واجب الوجود. كل الأفعال ممكنة تحتاج في وجودها إلى واجب الوجود، ولكن هذا الفعل توجيهه بهذه الشاكلة يمينا شمالا خير شر، هذه بيد الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء، إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له. شيخ ساجد، هم أرادوا أن يوحدوا الله عز وجل، أرادوا أن يوحدوا الله عز وجل، فوقعوا في الكفر. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. الذي يقول بهذه المقالة يعني بعد يصير شنو؟ يصير ظالم، أو ينسب إلى الله عز وجل الظلم. وذهب قومون وهم المفوضة اللي هم المعتزلة، إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين، قالوا أنت من تشرب ماء الله عز وجل ما له علاقة، أنت من ترفع هذا، أنت حينما ترفع هذا القدح الله عز وجل بعد ما له علاقة، الله لا يتدخل في هذا الأمر لا وجودا ولا توجيها لهذا الفعل. يعني كأنما شلون واحد الكرة يدحرجها وتبقى هي تدحرج من كيفها من ذاتها. قال والله عز وجل خلق الوجود وخلق الإنسان وفوض إليه الأمر بعد ما يتدخل. شلون يصير هذا الشغل؟ قال يقول الرزق من الله، الحول من الله، القوة من الله، القعود الجلوس، كل هذه الأشياء من الله عز وجل. الله عز وجل إذا رفع إيده عن الوجود بعد الوجود ينساخ، يعني يذهب بأهله، يعني بل يهلك الإنسان و يفنى عالم الوجود إذا الله عز وجل رفع إيده عن عالم الوجود. إذا الله عز وجل رفع إيده عن عالم الوجود بعد يرفع الفيض عنه، بعد يصير هلاك. ذول أيضا ذهبوا إلى هذه القضية على مود يهربون من قضية الكفر التي ذكرها المجبرة في قولهم الجبر. أصحاب الجبر مو بأن قولهم يؤدي إلى الكفر، فذولا شافوا بأنه الجبر يؤدي إلى الكفر، قالوا نريد ننزه الله عز وجل عن هذه الأفعال القبيحة، الظلم والكفر والقتل والزنا، هذه ما ننسبها إلى الله عز وجل. فقالوا أحسن شيء نقول الله عز وجل خلق الإنسان وفوض إليه الأمور كلها، فوضها له. وهذا أيضا قول باطل، لأنه يؤدي إلى الشرك. ذولا رادوا ينزهون الله عز وجل وقعوا في الشرك، يعني خلوا الإنسان هو كأنما مثل إله، هو يعمل كيفه ويأتي ويصعد بنحو مستقيم، النار تحرق بنحو مستقيم، مو الله عز وجل هو الذي يحرق وإنما النار هي التي تحرق. قال وذهب قوم آخرون وهم فوضى. إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته هنا، رفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها بعد الله عز وجل ما له دخل، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه. هذا مذهب المجبرة، قالوا احنا ما نريد نقول مثل ما تقول المجبرة، أن ننسب الأفعال الناقصة إلى الله عز وجل، أن ننسب الأفعال التي فيها الظلم والقتل وغير ذلك إلى الله عز وجل، ما نريد. فش سووا؟ قالوا تفويض. الله عز وجل فوض الأمر إلى الخلق وتركهم، خلقهم وتركهم، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وأن للموجودات أسبابها الخاصة، النار سببها الخاص، الإنسان سببه الخاص، وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول اللي هو الله عز وجل، باعتبار الله عز وجل بالأخير تنتهي إلى هاي الأشياء اللي هو الخالق، ولكن مباشرة النار هي التي تحرق، مباشرة الإنسان هو الذي يقوم ويمشي ويأكل، هو بحوله وقوته. نعم بالنتيجة بالآخر انتهت المن إلى الله عز وجل عن طريق التسلسل يعني الذي يقف إلى الله عز وجل. قال وهو الله تعالى، ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق، الذي يقول بمقالة التفويض بعد بلي الله عز وجل أخرجه عن سلطانه، الله عز وجل بعد ما له سلطان، بعد ما يقدر يصرف بالخلق. واعتقادنا في ذلك، إحنا ماذا نعتقد شيخنا؟ قال واعتقادنا في ذلك لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام، نحن نعتقد بخلاف ذلك. هذا إن شاء الله يأتينا مع عقيدتنا إن شاء الله في الجبر والاختيار، نذكرها إن شاء الله في الدروس الآتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.